الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعنين. كان الكلام بالاستدلال برواية ابن المغيرة على لزوم الفصل بين النفاس المتقدم والحيض المتأخر، وقلنا في الروايتين نسختان، يعني نسختان في الكتاب كيف، لا أنه في الكافي نسخة وفي كتاب آخر نسخة، في نفس الكافي نسختان. والنسخة المعروفة هي التي تكون بدون إضافة الواو، لأن الكاشاني رضوان الله تعالى عليه صاحب الوافية أيضا ملتزم بهذه النسخة، نسخة خالية من حرف الواو. في الطبعة القديمة من الوافية تبع حجرية، وكذلك طبعة حديثة تبع الحروف، في نسختين معا لم يتعرض قد طلعه وهتارا لهذه النسخة أصلا، حتى بعنوان النسخة بدل، مما يعني أن هذه النسخة حسب قناعته خاطئتون. بل كيف ما كان، نحن في مقام البحث نتكلم، ينبغي نتكلم على النسختين معا، كلامنا في مقام البحث وليس في اتخاذ الرأي. فبناء على النسخة المشهورة بل يكون مفهوم كلام الإمام سلام الله عليه أيامها، أيام المرأة، أيام حيضها، أيام بل أيامها يعني أيام حيضها أو أيام نفاسها، فليقول لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس، ولسنا ندري ماذا كان مقصوده من الطهر، أيام الطهر بين النفاس والحيض المتأخر أو بين حيض وحيض يمكن ذلك، وبين أن يكون بل نفاس وحيض واجتهاد ماذا كان يعلم ويعرف، لم يثبت من ذلك. حتى إذا التزمنا بأن نفاس يكون 18 يوم بل حينئذ يبقى 12 يوما بل مع يومين ثلاثة التي رأت الطهر، بعد ذلك كم يوم رأت الطهر ما ندري، أيضا يصير تقريبا في 15 يوم بل لعل هذا فيها كان حيض وفيها كان الطهر، فلسنا ندري أنه ماذا يعني بالطهر، إلا أن نقول مقصوده الطهر الفاصل بين النفاس وبين، هذا أول الكلام. أما بناء على نسخة نادرة، النسخة نادرة يعني مو من أهمية نادرة، يعني نسخة غير معتمدة للعلماء، وهي نسخة مشتملة واو على حرف الواو، يكون تعبير إمام لأن أيامها أيام الطهر، هكذا نقرأ، يعني يكون أيام الطهر على يكون أيام الطهر خبر لإن، لأن أيامها يعني هي الأيام التي كانت هي فيها هي أيام الطهر كانت، وقد جادت مع أيام النفاس، يعني هذه كلها جادت مع أيام النفاس. هو أيضا لا يتغير من المعنى شيء باعتبار أنه يدل أنه أيام الطهر تقدم، لكن ما هو الطهر الذي تقدم؟ الطهر بين النفاس والحيض أو بين الحيض والحيض، من أنت تصير مقصود بذلك، هذا مصادرة على المطلوب. فالرواية هذا ساقطة عن صلاحية الاستدلال حسب تصورنا. أما روايتان أخريان اللذين ذكرهما صاحب الوسائل تحت هذا العنوان، عنوان اعتبار مضي أقل الطهر بين آخر النفاس وأول الحيض، هذه رواية ذكر، وروايتان أخريان إحداهما معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج، ورواية ثانية من نفس هذا الباب، قال سألت أبا إبراهيم أن امرأة نفست فمكثت 30 يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو سفرة، قال إن كان سفرة فلتغتسل، يعني إن وجدت في هذا السفرة الأخيرة من إشارة علاجم الاستهادة فهي مستهادة. هذا حكم الاستهادة هذا خارج عن محل الكلام. وأما هذا فماك الثلاثين يوما ثم الطهرات، طهرات أيضا بيها مقصود به انقطع الدم ما نلوه. فالرواية أجنبية عن محل الكلام لا تدل على اعتبار الفصل بأقل الطهور وهو 10 أيام بين النفاس المتقدمة والحيض المتأخر، أصلا غير متعرضة للحيض أصلا. شون جاء مصائب المصائب ما أفهمني. بلي. وأما رواية الثالثة وهي التي ذكر رواها شيخ التوسي رضوان الله تعالى عليه في تهذيبين والاستبتار، وهي الرواية هذا في التسلسل العام 503 وتسلسل الخاص يعني خاص بأحكام النفاس أحكام الدماء 375 صفحة 176. هذا روى الشيخ التوسي قدس سروه بإسناده عن شيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي ابن بن والعباس بن معروف عن صفان بن يحيى عن عبد الرحمن بن حجاج رواية معتبرة قال سألت أبا الحسن موسى سلام الله عليه عن امرأة نفست وبقيت 30 ليلة أو أكثر. ها هنا كان 30 يوم أو أكثر، هنا 30 ليلة. في محل كلامنا هذا لا يفرق بين هذين التعبيرين، قد يفرق في بعض آخر لكن في المكان لا. ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرتان، قال إن كانت صفرتان فلتغتسل يعني تعمل أحكام المستعانة فلتصلي ولا تمسكني الصلاة، وإن كانت دما ليس بصفرتين يعني أحكام بها شرائط أحكام الحيض هذا فلتمسكني الصلاة. هذه بعد انقطاع النفاس وبعد مضي 30 ليلة وثم بعد انقطاع الدم فترة بعد ذلك إمام حكم بأنه يجب. هذه لا تعيد يوم من الأيام مما طريته للعور بعد ذلك. وجود الحيض حكم الإمام بحيضية هذا الدم الأخير مع وجود شرائط الدم الحيض ليس فيها أي دلالة على اعتبار الفصل بين بأقل الطهر بين النفاس المتقدمة والحيض المتأخرة. فذكر هذه الرواية كسابقتها تحت هذا العنوان لم نفهم له معنى واضحا. ومن هنا كان اليسير رضوان الله تعالى عليه بحق حينما توقف عن الحكم والجزم بلزوم الفصل بين النفاس المتقدم والحيض المتأخر، قال لا يبعد هو، ثم بعد ذلك امر بالاحتياط. على كل حال ولحكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه استدلال اخر، قال تلك الروايات التي حددت النفاس بمقدار ايام الحيض لذات العدل بل تلك تدل ان الدم الذي يكون بعد النفاس هو استحاله، يعني معناه ليس بحيض. فهذا حكم الإمام بأنه نفاس فقط دليل على اعتبار الفصل بين النفاس المتقدم والحيض المتأخر بالطهر، وهذا الطهر بمقتضى أدلة التي تقدمت على أن أقل الطهر 10 هذا يضم هذا بذلك، هذا فيثبت ذلك أنه لا بد من الطهر بين النفاس المتقدم والحيض المتأخر. هذه عدة روايات معتبرة زراري بن عيان، الرواية الأولى من الباب الثالث من أبواب النفاس، وكذلك الرواية الثانية عن الإمام الباقر سلام الله عليه أيضا معتبرة زرارة، وكذلك الرواية الخامسة من نفس هذا الباب الباب الثالث أيضا معتبرة زرارة عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه هذه الروايات كلها تدل على أن الدم عقيب النفاس استحالته. يعني طهر وطهر لا يقل عن 10 أيام فلا بد من 10. ولكن يلاحظ على الاستدلال أولا بأنه أقصى ما يستفاد من هذه الروايات أقصى أن هناك قاعدة وحكم عام ومفاده كل دم بعد النفاس استهادة. آمنا. وما دل على أنه كل ما يمكن أن يكون حيدا فهو حيدون يخصص هذه القاعدة. فيشير هذه القاعدة هكذا يشير النتيجة جم كل دم بعد النفاس استهادة إلا إذا وجد دليل أنه حيد. وأنت تريد تنفي حيدية لا تثبت الاستهادة فقط على نحو العموم هذا. وإن قيل أنه لعل النسبة بين قاعدة الإمكان أو الأدلة الدالة على أن ما يمكن أن يكون حيدا فهو حيد وبين هذه القاعدة عموم واحد. فنقول عندنا ملاحظة أخرى بل وهي أنه هذه الرواية في مقام تحديد النفاق في رب مقام الرفض ما اشتهر عند العامة من أن النفاق يستمر إلى 30 يوم 40 يوم قال أكثر بل إلى أن ينقطع الدم علم في مقام الرفض ولا أكل من احتمال هذا. ومع وجود هذا الاحتمال أو الاستدعاء لا يتم الاستدلال بهذه الروايات إلى أن فالحق مع اليسير رضوان الله تعالى عليه من التوقف في اعتبار الفصل بأقل الطهر بين النفاس المتقدم والحيض. والحمد لله رب العالمين.